هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان قرار السلطة وقف التعامل مع الاحتلال، هل من ترجمة على الأرض؟ نبقى وإياكم في لقائنا لهذا اليوم. وسنمر بإذن الله تبارك وتعالى في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. بداية سنكون مع الزميل علي صالح وتناول أبرز ما أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات. بعد فقرة صحافة العدو ننتقل وإياكم إلى الفقرة الحوارية، وسنستضيف ضيفا كريما إن شاء الله لنتحدث معه حول موضوع الحديث. بعد الفقرة الحوارية ننتقل إلى أهلنا في الشتات، ونبحث عن الحراك الجماهيري الفلسطيني في لبنان احتجاجا على قرار وزير العمل اللبناني والزميلة شيماء الغراوي. نهاية المطاف ستكون في فقرة واحة الصبار، ومع شاعر وأديب فلسطيني جديد. إذن البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرتنا من صحافة العدو، والتي سنتناول من خلالها أهم ما تناولته صحافة الاحتلال.
صحافة العدو.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. سلطت وسائل إعلام الاحتلال الضوء على تصدر السعودية الحراك للتطبيع مع الكيان، وكذلك التمييز العنصري داخل الكيان، وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد. إسرائيل اليوم، الرياض تقود التطبيع. تايمز أوف إسرائيل، التمييز سيد الموقف. مستمعينا الكرام، نبدأ مع صحيفة إسرائيل اليوم التي تناولت مسار التطبيع مع بعض الرسميات العربية وزيارة وفد إعلامي عربي إلى الكيان. وبهذا الصدد كتب إيال زيسر، أستاذ الدراسات الشرق أوسطية في الجامعات العبرية، يقول: حين وصل الناشط السعودي محمد السعود إلى الحرم القدسي لأداء الصلاة، قابله المقدسيون بغضب شديد بسبب خيانته للفلسطينيين من خلال هذه الزيارة، وهو وما واجهه في وقت سابق وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد ماهر حين زار القدس في العام 2003 في ذروة انتفاضة الأقصى، وأراد استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فقابله المقدسيون بالأحذية والشتائم. وأضاف زيسر في مقاله في الصحيفة أن الشارع العربية ما زال يتضامن مع الفلسطينيين في رفضهم لخطوات التطبيع، لأن مستوى العداء لإسرائيل وكراهيتها مسيطر على الشعور العام في الدول العربية، وما زال ذلك يشكل قواسم مشتركة بين العرب والفلسطينيين، مع أن الحكام العرب ليسوا بوارد الاستجابة لتطلعات شعوبهم بالانسحاب من مسيرة السلام والتوجه إلى خيار الحرب. وختم إيال زيسر مقاله في صحيفة إسرائيل اليوم بالقول: النظام السعودي سارع لمنح الشرعية للمدون السعودي الذي تعرض للهجوم في القدس، بل ونفت الأوساط السعودية الإشاعات التي تحدثت بأن الديوان الملكي ينوي سحب الجنسية السعودية منه، ولذلك فإن الغضب الفلسطيني تجاه السعودية في ازدياد، لأنها تبدو القوة العربية الأهم الممسكة بزمام المبادرة في التقارب مع إسرائيل. ومن صحيفة إسرائيل اليوم إلى تايمز أوف إسرائيل التي نقلت عن نائبة الرئيس الكنيست السابق نعومي شازان قولها: إن المجتمع الإسرائيلي يعاني من اضطراب بسبب التمييز الذي تتعرض له شرائح عديدة على أساس اللون أو العرق أو البلد الأصلي أو الآراء السياسية. وقال شازان في حديثها للصحيفة: الأحداث الأخيرة في إسرائيل بعد مقتل إسرائيلي من أصل إثيوبي على يد شرطي واعتقال أولاد وأمهم الفلبينية أعادت للاهتمام الشعبي والرسمي معاناة الإسرائيليين من أصول أجنبية، وسلطت الضوء على التمييز العنصري المستمر الذي يتعرضون له. وتساءلت شازان في حديثها لصحيفة تايمز أوف إسرائيل: أما إذا كانت الهبة الشعبية التي أحدثتها قضية مقتل الإثيوبي سولومون تيكا ستشكل نقطة تحول طال انتظارها في مخاطبة المظالم التي يتعرض لها الفلاشة، أم سيكون مصيرها التلاشي والنسيان كما حصل في أحداث سابقة شبيهة؟ وتابع شازان: لا يوجد أحد يملك إجابة شافية على هذا السؤال حتى الآن، إلا أن سير الأحداث خلال الأيام القليلة الماضية يؤكد أن هبة اليهود الإثيوبيين ستدفن تحت كم من هائل من المعلومات المضللة وحملات التشويه المغرضة. وأكدت نعومي شازان في ختام حديثها لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن تحسين أوضاع هذه الشريحة والقضاء على التمييز العنصري في المجتمع الإسرائيلي لا يتم من خلال المظاهرات، وإنما يتطلب مراجعة شاملة للأسس التي يقوم عليها المجتمع الإسرائيلي. مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام فقرة صحافة العدو. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
نحن نشكر الزميل علياء صالح لتناولها أهم أبرزات صحافة الاحتلال من مقالات.
شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنسى. شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنسى. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الحرب زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ.
نحييكم من جديد ونرحب بحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا من فلسطين اليوم. قرار السلطة، وقف التعامل مع الاحتلال، هل من ترجمة على الأرض؟ محور حديثنا لهذا اليوم. إليكم التساؤلات التالية: هل من ترجمة فعلية على الأرض لقرار رئاسة السلطة الفلسطينية وقف التعامل بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال؟ ما المقصود من الحفاظ على مصالح المواطن وعدم التعرض للمصلحة العامة على أرضية هذه القرارات؟ وماذا في تركيز اللجنة المشكلة لتطبيق القرار على الشق الاقتصادي؟ وهل تستطيع السلطة التنصل من الاتفاقات؟ إذن قرار السلطة وقف التعامل مع الاحتلال هل من ترجمة على الأرض؟ موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. حياكم الله مستمعينا الأفاضل. أثارت تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الأخيرة المتعلقة بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال تساؤلات للبعض المشكك بجديتها، خاصة وأنها لم تكن الأولى التي يهدد فيها الرئيس عباس بوقف العمل بهذه الاتفاقات. ورغم وصف البعض خطوات السلطة بأنها تأتي في الاتجاه الصحيح، إلا أن آخرين يطالبون باتخاذ إجراءات فعالية على الأرض كي لا تكون هذه التهديدات مجرد فقاعات للاستهلاك الإعلامي أو السياسي. قراءة قرار السلطة وقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال ومدى الالتزام بالتنفيذ على أرض الواقع تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
نعلن عن قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.
لم تكن المرة الأولى وربما لن تكون الأخيرة التي يعلن فيها رئيس السلطة محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع كيان الاحتلال، فمنذ عام 2015 صدرت عشرات التصريحات المشابهة التي لم تكن سوى فقاعات إعلامية وسياسية، لكن هذه المرة وبعد الانتقادات الشديدة التي قللت من جدوى تصريحات عباس الأخيرة، أوعزت السلطة للجنة الخاصة والمكلفة بتطبيق القرار بتحديد البنود التي ستوصي بوقف التعامل مع الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال بشكل متتال بما لا يضر بمصلحة المواطن الفلسطيني. هذه الإجراءات اعتبرها البعض خطوة في الاتجاه الصحيح شريطة أن يتم تنفيذها، فيما وجد فيها البعض الآخر محاولة لضرب عصفورين بحجر واحد، إذ يضغط من خلالها عباس على الاحتلال الإسرائيلي ويحاول من جهة ثانية خطب ود الشارع الفلسطيني، ولكن من دون تنفيذ فعلي لهذه التهديدات ستبقى السلطة تدور في حلقة مفرغة.
يجب أن يكون هناك قرار واضح وقرار جدي واتخاذ خطوات عملية على الأرض على رأسها وقف التنسيق الأمني. لا يمكن لإسرائيل أن تتعامل مع الموضوع بجدية ما دام التنسيق الأمني مستمر.
مراقبون رأوا في تصريحات عباس مجرد ردود أفعال وتهديدات لفظية وإجراءات جزئية في ظل عدم توفر البدائل، فالاتفاقات السياسية والأمنية وحتى الاقتصادية تدور في فلك واحد، وخروج أي منها عن المسار المحدد لها يعني اتخاذ الكيان خطوات أكثر تطرفا لكونها الجهة المتحكمة بهذه الاتفاقات. وأبسط مثال على ذلك منع إدخال البضائع والمساعدات من خلال المعابر وفقا لاتفاقية باريس الاقتصادية، وما يترتب على ذلك من شلل كبير في الاقتصاد الفلسطيني
لا يمكن التعامل معه بشكل جدي إذا لم يكن هناك خطة لتنفيذه، والخطة يجب أن تترافق مع بناء البديل، لأن عندما نقول وقف العمل بالاتفاقات يعني هذا سيؤثر على وجود السلطة ودورها ووظائفها، وليس المسألة مجرد يعني كلام.
لذلك إن كانت السلطة جدية بتهديداتها هذه المرة وأرادت تغيير المسار، يجب عليها أن تجد البديل المناسب وتفعيل الحاضنة الشعبية العربية والإسلامية وإنجاح المصالحة الوطنية باعتبارها صمام الأمان للمشروع الوطني والقضية الفلسطينية.
نشكر الزميل مراد نصر لهذا التقرير. نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. هل من ترجمة فعلية على الأرض لقرار رئاسة السلطة الفلسطينية وقف التعامل بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال؟ ما المقصود من الحفاظ على مصالح المواطن وعدم التعرض للمصلحة العامة على أرضية هذا القرار؟ وماذا في تركيز اللجنة المشكلة لتطبيق القرار على الشق الاقتصادي؟ وهل تستطيع السلطة التنصل من الاتفاقات؟ قرار السلطة وقف التعامل مع الاحتلال، هل من ترجمة على الأرض؟ محور حديثنا لهذا اليوم. توقف مستمعينا ومستمعاتنا عند قرار السلطة الفلسطينية لوقف العلاقة التعاملية مع الاحتلال، ولكن في القرار نلحظ جملة: الحفاظ على مصالح المواطن وعدم التعرض للمصلحة العامة. نود أن نتوقف، ما المقصود هنا بالتحديد بهذه العبارة مصالح المواطن والمصلحة العامة، وماذا تسمى التصريحات التي أدلى بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على الملأ: سنقطع العلاقات مع الاحتلال؟ وما الذي يمنع تطبيق السلطة الفلسطينية مؤسسة الرئاسة ما تحدث به الرئيس محمود عباس فيما يتعلق بقطع العلاقات مع الاحتلال؟ وهناك حديث عن لجنة لدراسة كيفية الانفكاك من العلاقة مع الاحتلال، والحديث يدور ويتركز على الشق الاقتصادي طبعا في هذا الجانب. الفعل أن تستطيع السلطة أن تتنصل من الاتفاقيات الاقتصادية مع الاحتلال أم لا؟ ودائما يتم مطالبة السلطة بفك العلاقة مع الاحتلال، وماذا عن البدائل إذن في هذا الشأن وعلى أرضية ما تناولناه حيال قطع العلاقات مع الاحتلال؟ ما الخطوة المطلوبة على الأرض اليوم، وماذا عن سبل تطبيقها؟ سنحاول أن نرصد هذه المحاور في هذا اللقاء.
عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا.
نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، والعودة إلى المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ حسان سالم. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ حسان، تسمعوني الآن؟
أهلا وسهلا،
حياكم الله. هناك قرار من السلطة الفلسطينية أستاذ حسان وقف العلاقة التعاملية مع الاحتلال، ولكن في القرار نلحظ جملة: الحفاظ على مصالح المواطن وعدم التعرض للمصلحة العامة. ما المقصود هنا بالتحديد بهذه العبارة؟
أولا هذا كلام ضبابي بالحقيقة، يعني نحن نعتبره حقيقي أمام المؤامرة الكبرى التي يحاول الاحتلال الصهيوني فرضها على كامر واقع على شعبنا. التعليق شيء وإلغاء الاتفاقات شيء آخر. نحن نطمح إلى إلغاء الاتفاقات، ولكنها كبداية ممكن أن نحرص عليها إذا صدقت النوايا الحقيقية، لأنه هناك موقف فلسطيني رسمي يتجه نحو إلغاء هذه الاتفاقات، لأنه لم نجد من هذه الاتفاقات إلا الكوارث وإلا مزيد من الاستيطان ومزيد من التهويد لكل ما تبقى من فلسطين.
نعم.
فيمكن يعني يجب يعني بكل تأكيد اتفاق أوسلو الكيان الصهيوني أخذ منهم ما يريده، والآن أوقف العمل به منذ سنوات، وكان يفترض منذ عام 2005 أو 98 أن ينتهي من عملية الشروع في مفاوضات لإقامة دولة فلسطينية.
نعم.
لكن هذا ذهب أبراج الرياح. الآن المطلوب بشكل حقيقي هو إلغاء الاتفاقات سحب الاعتراف من الكيان الصهيوني.
طيب أستاذ إحسان، هناك حديث عن لجنة لدراسة كيفية الانفكاك من العلاقة مع الاحتلال، طبعا والحديث يدور ويتركز على الشق الاقتصادي، هل فعلا تستطيع السلطة أن تتنصل من الاتفاقيات الاقتصادية مع الاحتلال؟
لا أظن ذلك. لماذا؟ لأنه وجود السلطة، شرط وجود السلطة، لا يمكن المزج بين بقاء السلطة ومقاومة الاحتلال. هذه قضية لما نفهمها تماما. السلطة لا تستطيع إذا أرادت الفكاك من الاحتلال، لأن هناك تداخل غريب عجيب بين الاحتلال وبين الأراضي الفلسطينية المحتلة، الكهرباء، الواي فاي، الاتصالات، الماء، كل مناحي الحياة هم يعني مرتبط ارتباط كلي في الاحتلال. ولذلك يجب أن يكون القرار واحد ووحيد، يعني أن نقوم ونعرف مخاطر ذلك بالانفكاك التام من هذا الاحتلال ونتحمل مسؤوليه ذلك.
طيب يعني
مع الزمن نستطيع ان نتكيف ذلك، نستطيع ان نعيش بدون الاحتلال بقوانا الذاتيه وكل العالم سوف يتدخل. لكن ان نقبل هذا ونقبل ذاك ولا نقبل ذاك صعب. بقاء السلطه وجودها شرط من شروطها هو المفاوضات والتنسيق الامني. فاذا انهينا ذلك فلتذهب السلطه الى الجحيم. ونستطيع ان نقيم كما فعلنا بفترات سابقة من الاحتلال المباشر في مجلس التوجيه الوطني، وتستطيع إذا ما وحدنا صفوفنا وأقمنا منظمة تحرير حقيقية يشترك فيها كل الفلسطينيين قادرون على مواجهة ذلك وقيادة شعبنا بهذا المخاض العسير.
نعم، أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ إحسان سالم، تحدثت إلينا في هذه الدقائق. شكرا جزيلا لكم أستاذ إحسان.
أهلا وسهلا.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. قرار السلطة وقف التعامل مع الاحتلال، هل من ترجمة على الأرض؟ محور حديثنا لهذا اليوم. وقبل الفاصل تحدثنا مع الأستاذ حسين سالم وأشار برأيه حول هذا الموضوع، وقف قرارات مع الاحتلال، حيث اعتبر الأستاذ حسين سالم قرار السلطة لم يكن جديا بالأساس. نحن نطالب السلطة الفلسطينية لإلغاء الاتفاقيات مع الاحتلال وليس التعليق، ولكن لحد الآن أيضا فيما يخص بالتعليق لم نرى خطوة مترجمة على الأرض والواقع مع المحتل. وأشار إلى البدائل إن قطعت السلطة وفكت علاقتها مع الاحتلال، البدائل تأتي في توحيد الصفوف الفلسطينية في كافة المجالات الاقتصادية السياسية وكذلك المقاومة العسكرية، فهذه ستكون مفيدة للجانب الفلسطيني. ألف شكر وتحية للأستاذ حسان سالم. مستمعينا مستمعاتنا ابقوا معنا ونحن ننتقل وإياكم في إطار فقرات لقائنا لهذا اليوم إلى فقرتنا من أهلنا في الشتات. ماذا عن الحراك الجماهيري الفلسطيني في لبنان احتجاجا على قرار وزير العمل اللبناني؟ إلى زميلة شيماء الغراوي والفقرة التالية.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، شهدت العاصمة اللبنانية بيروت حركا نظمه نشطاء لبنانيون وفلسطينيون احتجاجا على قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان الذي يستهدف التواجد الفلسطيني في لبنان. ونظم النشطاء تجمعا أمام وزارة مقر العمل اللبنانية في الوقت الذي تأجل فيه اللقاء بين اللجنة المكلفة من الفصائل الفلسطينية ووزير العمل اللبناني الذي كان مقررا عقده بين الجانبين لبحث تطورات القضية. وأكدت قيادة الفصائل الفلسطينية بأن التأجيل يأتي بسبب إصرار وزير العمل اللبناني على عدم التراجع عن القرار. المزيد في تقرير الزميلة سارة حمودة.
50,000 عامل فلسطيني بلبنان مهدد بلقمة عيشه، الشارع اللبناني منقسم، لا قرار حاسم من الدولة اللبنانية حتى اللحظة، والاعتصامات مستمرة.
نتمنى من وزير العمل إذا موجود ينزل عند المعترضين ويحكي معهم بالموضوع.
على مقربة من مقر وزارة العمل اللبنانية في بيروت، تجمع العشرات لإيصال رسالة لوزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان. الغالبية العظمى في هذا المكان من النشطاء اللبنانيين الذين استفزهم القرار بملاحقة العمال الفلسطينيين.
كحدا بعضهم خرج من الجامعة، كحدا عم بيلاقي صعوبة انه يلاقي الشغل، مثل كتير ناس شايف انه حق ما عم يتاكل من قبل اللاجئ الفلسطيني او السوري او اي حدا اجنبي بهذا البلد، بالعكس حقي عم بيتاكل من قبل الدولة اللبنانية. ما بتقدر تعمل اقتصاد منتج عن جد بتنتج وظائف.
هيدا بيتناقض مع خصوصية وضعهم بلبنان نظرا انه صار لهم اكثر من 71 سنة.
المشاركة الفلسطينية بدت رمزية في هذا الاعتصام.
السؤال المطروح عن أي حوار يتحدث عنه معالي الوزير في الوقت الذي يعلن فيه ليل نهار تأكيده على المضي في الإجراءات الظالمة تجاه العمال واللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
نحن اليوم وقفة رمزية أمام وزارة العمل لنأكد أن هذه القرارات اللي صدرت عن وزير العمل هي قرارات عنصرية ضد أهلنا وتخدم صفقة القرن وتخدم ورشة البحرين الخيانية.
وزير العمل موجود حاليا بالوزارة ونحن نتمنى عليه أنه يكون عم يسمع صوت هؤلاء المعترضين وهؤلاء المعتصمين.
ساعة من الوقت قضاها المعتصمون هنا والعيون معلقة على وزارة العمل بانتظار نزول الوزير أو ممثل عنه. فللحظة لم يترك وزير العمل بيانا أو مؤتمرا صحفيا إلا وأكد فيه أنه لن يتراجع عن قراره. يأتي ذلك في وقت تأجل فيه اللقاء المرتقب بين اللجنة المكلفة من الفصائل والقوى الفلسطينية ووزير العمل. وبحسب عدد من القيادات الفلسطينية فإن أسباب التأجيل تعود إلى إصرار أبو سليمان على المضي في قراره.
نشكر الزميلة سارة حمودة. وعن الحراك الجماهيري الفلسطيني في مخيمات لبنان رفضا لإجراءات وزارة العمل اللبنانية القاضية بحرمان اللاجئ الفلسطيني من العمل في لبنان، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا، نستمع معنا.
سيد إحسان، ما هي آخر التطورات المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؟ وأيضا لو تحدثنا عن مسار الحلول.
نعم، شوف للأسف المشكلة أما وزير معالي وزير العمل يعد بأمور وفي الإعلام في المؤتمرات الصحفية وفي الإعلام يصرح بتصريحات متشددة، وبالتالي الشارع الفلسطيني غير راض عن عدم تراجع وزير العمل.
لهذا لم ترتقوا به في الوزارة سيد إحسان؟
نعم، لهذا السبب كان هناك إجماع من اللجنة المكلفة من هيئة العمل الفلسطيني المشترك المكلف بالحوار اللبناني الفلسطيني، كان هناك رأي أنهم لن يحضروا الاجتماع الذي يرعاه مع الوزير منيمي.
واضح.
إلا إذا كان هناك وعد بأن ينتهي الاجتماع بإعلان صريح من وزير العمل بالتراجع عن هذا القرار أو باستثناء الفلسطيني من، يعني نحن لا نريد منه أن يخالف القوانين، لكن الفلسطيني لخصوصية وضعه هو يحتاج كما ذكر معالي الوزير تراد حمادي بأنه لا يحتاج إلا إلى إدخال بضع كلمات فيستثنى الفلسطيني كلاجئ من هذا القرار، لأنه لا يمكن أن يتم التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين من جانب تمليك البيوت لا يسمح لهم بأن يتملكوا مسكنا، ومن جهة العمل يتم التعامل معهم كالأجانب كالوافدين.
نعم.
حتى كما ذكرنا أن هناك كان رسالة واضحة خلال القرار الذي تم اتخاذه من سعادة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالتعامل في موضوع سائق الفلسطينية كاللبناني أو ليس كأجنبي. هذه كانت أيضا برأيي رسالة واضحة لم يتلقفها البعض، وبالتالي ظلوا مصرين على التعاطي بسلبيه من الواقع الفلسطيني.
طيب سيد حسام، فلسطينيا هل من خطوات ضاغطة على وزارة العمل اللبنانية حتى تسرع في معالجة هذا الملف؟
أصلا هذا الملف المفترض بحسب رغبة وطلب دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء الحكومة اللبنانية، كان هناك طلب واضح بأن يتم إحالة هذا الموضوع وهذا الملف على الحكومة وبالتالي يسحب من التداول.
نعم.
إلا أن إصرار وزير العمل على التعاطي بهذا الملف خاصة بالإعلام في سياق واقع فلسطيني مأساوي جدا، يعني الوضع الفلسطيني ليس على ما يرام. أصلا الفلسطينيون هم يعني في معظمهم عاطلون عن العمل.
واضح.
ونحن حرصنا في الأيام الماضية أن نقرب وجهات النظر بين كل القائمين على التحركات الشعبية من مجتمع مدني ولجان وهيئات مدنية و فصائل وأحزاب فلسطينية وحركات مقاومة. حاولنا أن نقرب وجهات النظر في هذا السياق وعملنا على أن يتم هناك نشاطات مدروسة وموحدة، لأننا عندنا هدف واضح ومحدد ويجب أن يتخذ للوصول إلى هذا الهدف طريق وأسلوب أيضا واضح ومختصر، وتحول هذه المظاهرات إلى عبء وضغط على الواقع الفلسطيني أكثر وعلى الجوار اللبناني.
إحسان عطايا، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا.
مع نهاية لقاء الزميل حسن نمر مع ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
نعم، نشكر الزملاء سارة حمودة وشيماء الغراوي وكذلك حسن نمر، مع الشكر الموصول لممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان الأستاذ إحسان عطايا.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا من فلسطين اليوم من إذاعة طهران، تستمعون إلى هذا البرنامج وبإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب للرسائل النصية والصوتية على الرقم التالي 00982154899950. مع إعلاننا للساعة 3:20 ظهرا بتوقيت القدس المحتلة، ننتقل وإياكم إلى فقرتنا الأخرى، صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولما الانتظار، إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
الشاعر والأديب هشام محمود الكردي من سكان شمال قطاع غزة، عرف بحبه للكتابة والأدب، فحاول توجيه كتاباته لخدمة وطنه وما يجول بخاطره تجاه قضايا وطنه وشعبه، فكتب عن الكثير من هذه القضايا في محاولة لإيصال رسالة الحق الفلسطيني، ويصر على المواصلة في محاولة لأخذ دوره في تحمل المسؤولية لإحقاق الحق الفلسطيني تماما، كما هي رسالة كل الأدباء والكتاب. للمزيد حول الشاعر نرحب به في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم الأدبي الأسبوعي واحة الصبار.
نتعرف عليك.
محمود عيسى الكردي، كاتب وشاعر فلسطيني، العمر 23 سنة، خريج إعلام وتكنولوجيا الاتصال بكالوريوس ودبلوم علاقات عامة وإعلام.
نعم أستاذ محمود، يعني بالتأكيد لكل شاعر وكاتب بداية، ماذا عن بداياتي؟
والله بخصوص البداية كانت يعني في المرحلة الثانوية من الدراسة، حيث وجدت نفسي يعني أكتب بعض القصائد النثرية، وتدرجت بمنطلق يعني وصلت إلى ما وصلت إليه الآن.
بالتأكيد يعني أنت ترى أن على الشاعر تقع مسؤولية كبيرة، خصوصا في ظل واقع كالواقع الذي يعيشه الفلسطينيون.
أكيد، فلكل شاعر أو كاتب له رسالة يجب أن يوصلها، فهو يتحدث بلسان الشعب أو يتحدث عن الواقع الذي يعيشه، ولا بد أن يوصل الرسالة في مجراها واتجاهها الصحيح، وإلا فشلت رسالته وكانت جهوده هباء منثورا.
نعم، لو تسألنا أستاذ محمود الكردي، يعني بالتأكيد ما يعيشه الفلسطينيون من واقع مرير يشكل يعني دافع للكثيرين من الكتاب والشعراء والأدباء للكتابة في هذا الواقع، على اعتبار أن هناك مسؤولية لإيصال رسالة الفلسطينيين ومعاناتهم وصوت الحق.
المسؤولية على الكتاب والشعراء الفلسطينيين كبيرة وكبيرة جدا، وتحتاج إلى جهود أكثر من أي وطن آخر غير فلسطين، حيث يمر الكتاب في فلسطين بمراحل صعبة وصعبة جدا لا يمر بها أي كاتب في أي مكان آخر في العالم، وهذا يتطلب مجهود أو طاقة إضافية لدى الكاتب أو الشاعر في تحمل ما يعيشه من ضغوط وكيفية إرساله للرسائل من خلال قصائده وما يكتب إلى الجمهور المتلقي في كافة أصقاع العالم.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر محمود الكردي، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر والأديب محمود الكردي ونكمل الحديث معه عن أبرز ما كتب. نعم أستاذ محمود، يعني هناك بالتأكيد الكثير من القضايا التي يجد الشاعر والأديب نفسه يغوص في بحرها وبالتالي يكتب فيها ليعبر عما يجول بخاطره. لو تسألنا يعني ماذا عن أبرز القضايا التي يتناولها الشاعر والأستاذ محمود الكردي؟
أنا بخصوص القضايا التي أتناولها في كتاباتي فهي يعني بالعادة متنوعة، ولكن تركيز الأكبر يدور حول محورين، الأول هو الوطن والثاني أميل قليلا إلى الجانب الغزلي، حيث أكتب أغلب كتاباتي في هذين الشقين، يعني أكتب الشعر العمودي، الشعر الحر، الومضات، الهمسات، الهايكو، الهايكو نانو، أنواع جديدة من الأدب أتناولها في كتاباتي محاكاة للتطور الأدبي. كتبت قصيدة من الشارع الحر بعنوان ما ظل زنزان مطرح، سنين العمر قضيتها بين أربع حيطان وسجان ملعون، راح العمر والنور في قلبي يحكي لي بتكون، ما وطيت راسي لك لو مرة يا صهيون، حسبوك كبير بس انت بلون، آه لو يدرون كم دليتك وانت السجان وانا المزيون، آه لو يدرون ليل الزنزانة برد الزنزانة ظلم الزنزانة نار الزنزانة كل لجلك والله يا عمري يا فلسطين بهون، لجت الأيام يا يما وفاقنا رح يكون، لعنة بالطارد كل مستعمر هون، علم ابن أحمد يما كيف المجد يكون، ويش قولك يا الزنزانة عن مزجون انسابك وراح على المذبح، بسلاحه يصبح أعداءه يجرح، يرجع للجنة تحت قدام أمه ومبيت يفرح، يروي أضغاث سجنه ينهي بالقول ما ظل الزنزانة مطرح، ما ضل زندان مفرح.
يعني بالتأكيد هناك الكثير أيضا ما كتبه الشاعر محمود الكردي.
نعم أتناول بعض القضايا الأخرى، مثلا في الموضوع الوطني، يا وطني قشف الذكريات تيبس وأعواد الثقاب تبتز الربيع، أجابني الوطن وحدها الدماء من يطفئ نار الحريق. وقصيدة أخرى بعنوان زرعني بأرض يابا، زرعني بأرض يابا وردي بالدم الحناية، زرعني بتربة أجدادي يلي شالوا الراية، ذكرني بمهرة الحكاية، ذكرني ببيدر عمي وبطحون الجد الأول، ذكرني بالطير السارح بحضان الجدول، ذكرني بسنين طوال ساح فيها دمي وزاد فيها همي، واللي كنت حاسس انه رفيقي شفته بالمنديل متغمي، بس زرعني بأرض يابا خنجر في خصر الخوف يلي صاب هالأمة، بس زرعني بأرض يابا وردة بالدم حناية، وردة هي مهرة الحكاية زرعني بأرض يابا.
نعم خلينا نحكي يعني في موضوع يعني الرسالة التي يتوجب على كل شاعر وأديب التمسك بها للحفاظ على حالة المواجهة مستمرة مع الاحتلال.
أرد عليك لهذا التساؤل في همسة قصيرة.
نعم.
وهي جميعنا سنلف بالأكسان حين الموت، ولكن من منا سيلف فوق علم الوطن؟
نعم.
وهمسة أخرى، نظرت في استرلاب الغرام فلم أجد حبا دونك يا فلسطين.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. ألف شكر وتحية لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، قد استمعتم إلى لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.